وصلت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، فآمنوا لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولحبهم للدين، آمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت اليمن محفوظة بالإسلام الصحيح طوال عصر السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث حتى نهاية القرن الثالث، إلى أن دهمت اليمن فتنة عظيمة في أواخر القرن الثالث فتنة عظيمة، ألا وهي فتنة الاعتزال وفتنة الرفض وفتنة الإسماعيلية الباطنية. وكان هذا اليمن محبين لهذا الدين، فقد قدم في نهاية القرن الثاني رجل يقال له إبراهيم بن محمد الجزار، وهو أخ زيد النار. هذا الرجل جاء من الكوفة إلى اليمن، فلاذ بالحرم قبل ذلك، وعسكر في منطقة يقال لها المشاش، وجمع الأوباش، وقام بقتل من لم يبايعه على هذا الدين الذي ابتكره من عند نفسه، فمن لم يبايعه قام بقتله وسلب ماله، ثم غزا اليمن هذا المجرم وما يلوح له شيئا في اليمن إلا نسفه، وقتل الأبرياء وسب النساء وهتك الحرمات وفعل من الجرائم ما لا يعلمه إلا الله، فسمي بإبراهيم الجزار لكثرة ما جزر من أبناء اليمن. ولم يتعدى هذا الرجل لم يبقى عند حد معين، بل قام هذا المجرم بنسف الآثار السبائية والآثار الحميرية، وقام بهدمها ونسفها، فقام في صعدة بنسف سد يقال له سد الخانق الذي كان يسقي كثيرا من الأماكن، تبين عن نفس شريرة ونفس مجرمة، وهتك حرمات أهل اليمن، فقام أهل اليمن بطرده بطرد هذا المجرم. ولما جاء نهاية القرن الثالث الهجري جاء رجل أكثر منه إجراما، وادعى هذا الرجل أنه من آل بيت النبوة، وهو حفيد لرجل يقال له القاسم بن محمد الرسي. هذا الرجل أكبر مجرم جاء إلى اليمن، هذا الرجل ينتسب إليه أئمة الهادوية في اليمن والذين حكموا اليمن طوال 1100 سنة، وينتسب إليه أكثر من 60 إمام. هذا الرجل قدم من طبرستان من بلاد الفارس، أراد أن يقيم دعوة هناك، فلما علموا بأن هذا الرجل مجرم قاموا بطرده، فجاء إلى الحجاز ثم جاء إلى اليمن، فوصل إلى صعدة، فلما علم أهل اليمن أن هذا مجرم قاموا بطرده كما طردوا ابن عمه إبراهيم الجزار، طردوه من اليمن، فرجع مرة أخرى إلى الحجاز، ثم ذهب مرة أخرى إلى خراسان. فلما رجع مرة أخرى إلى خراسان طرد من خراسان، ثم رجع إلى الحجاز، فلما رجع إلى الحجاز جاء إلى اليمن مرة أخرى، لكن بصورة المصلح وبصورة المنقذ لليمن. ادعى هذا الرجل أن عنده علم عظيم، وأنه أراد أن ينشر مذهب آل البيت وحب آل البيت وحب آل محمد، فصدقه بعض أوباش اليمن، وما هي إلا أيام وإذا بالرجل يستقدم أناسا من المجرمين من خراسان يسميهم بالمهاجرين من بلاد فارس. استقدم أول دفعة أكثر من 300، وكان يقول: والله لا أشتهي ولا يشفي صدري إلا أن أطأ رقاب أهل اليمن، والله لو كان لي 500 فارس صابرين محتسبين لدست بها أهل اليمن. بل كان هذا الرجل يقول لأصحابه الذين يقاتلون معه من قاتل معه أنه في الجنة، ويشهد لهم بالجنة، ومن قتل وهو يحاربه فإنه في النار خالدا مخلدا في النار، كما فعل تعالى كما يفعلون أحفاده اليوم. هذا الرجل جاء بصورة المنقذ، لكن أهل اليمن علموا أن هذا الرجل شرير، فقاموا يدافعون عن أنفسهم ويقاتلون عن أنفسهم. فخاض هذا المجرم مع أهل اليمن أكثر من 70 حربا، وهو يقتل رجالها ويسبي نساءها وينتهك أعراض أهل اليمن، حتى قدم إلى نجران فقام بحرق قراهم قرية قرية، حتى حرق 5 أسواق من أسواق نجران، وقاتل بني الحارث هناك وقام. فلما استولى عليهم هذا الرجل ماذا فعل بهم؟ فعل بهم جريمة نكراء، قام وسحبهم على وجوههم وعلقهم على أرجلهم في الأشجار حتى بقوا 8 أيام، وأنتنت البلاد بجيف هؤلاء، والناس يأتون إلى هذا المجرم ويطالبونه بأن يدفن هذه الجيف وأن يهب لهم جيف أصحابهم حتى يدفنوهم ويسترونهم، لكنه أبى عليهم. وبعد أن قبلوا قدمه وقبلوا يديه وهب لهم جيفهم بشرط أن يدفنوا في الآبار ويرمسوا في الآبار ولا يقبروا في مقابر المسلمين. هذا الرجل بقي في اليمن 14 سنة وهو يقاتل في صعدة وفي خولان وفي حجة، وصل إلى صنعاء وحاصرها حصارا شديدا حتى أكل الناس الأخضر لليابس، حتى اضطر الناس لأكل الجيف من شدة ما فعل بهم هذا المجرم، وسن بهم سنة اليهود والنصارى، وضرب عليهم الجزية وخمس أموالهم. وكان عمه المجرم محمد بن القاسم وهو يرسله وهو في الطريق يقول: أي بني، أي ابن أخي، أرأيت إذا ذهبت إلى اليمن ونصرك الله على أهل اليمن أتراني أعيش حتى ترسل إلي 5 دراهم أو 10 دراهم مما اغتنمته من اليمن أعلي أتبرك بها؟ فبدل أن يوصيه عمه بتقوى الله والخوف من الله وعدم انتهاك الأعراض وعدم أخذ أموال الناس، أوصاه بهذه الوصية الإجرامية التي تبيح له انتهاك أعراض الناس وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم. هذا الرجل هو الذي أسس الرفض في اليمن، ولما قتل أو مات جاء بعده ابنه الإمام المطهر الإمام المرتضى محمد، ثم خلفه بعده ابنه الإمام الناصر أحمد. هذا الابن كان كان قريبا من أبيه في الإجرام. هذا الرجل استقدم أناس آخرين من بلاد فارس ليتكلموا على أهل اليمن ولينتهكوا أعراضهم، واستقدم الشعراء ليضعون من أهل اليمن ومن أحسابهم وأنسابهم، ودخل في مساجلات كلامية مع علامة اليمن الحسن بن أحمد الهمداني رحمه الله تعالى، ووقعت فتنة عظيمة بسبب هذا الرجل. رجل آخر من أئمة اليمن المجرمين الذين قدموا من بلاد فارس، رجل يقال له القاسم بن محمد العياني أو القاسم بن علي العياني. هذا الرجل كان مجرما بامتياز، جاء إلى الحجاز فسولت له نفسه أن يذهب إلى صعدة، فلما قدم إلى صعدة جمع عساكر